أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب العاشر، وهو بيان ما ذكره المصنف في المقدمة التاسعة، وفي هذه المقدمة يتعرض المصنف إلى الطريق لإحراز الملاكين، ملاك الأمر وملاك الناهي، وهو في الحقيقة تتميم إلى المقدمة الثامنة التي بحثها سابقا. وبيان ذلك، اختار الآخوند بأن المسألة والمورد لا يدخل في بحث اجتماع الأمر والنهي حتى يأتي النزاع والنقض والإبرام في الامتناع أو الجواز، إلا إذا فرض أن الملاك والمناط في كل واحد من متعلق الأمر ومتعلق النهي موجود حتى في حال الاجتماع، فالمصلحة الموجودة في الصلاة مطلقة إلى موارد الغصب، والمفسدة في متعلق الغصب موجود لفرض الصلاة، فلا بد من وجود الملاكين في المجمع، وإلا لا تندرج المسألة في باب الاجتماع. فما هو الكاشف حينئذ عن هذا الملاك؟ ومن أين نعلم أن ملاك الطبيعي متعلق الأمر وملاك طبيعي متعلق النهي منبسط وممتد ومطلق حتى إلى حالة الاجتماع؟ فهنا يتعرض المصنف إلى البحث الإثباتي لكي نعرف هل هناك كاشف أو لا يوجد كاشف، وذكر في المقام حالات ثلاثة. الحالة الأولى، أو أكثر، إحنا الآن في حالات أربع. الحالة الأولى، خلينا نشيل الحالات قبل، والحالات ذكر حالات ثلاث شيلها. فنقول إذا فرض أن هناك دليل خاص، هذا خارج عن الحالات، إذا فرض أن هناك دليل خاص من إجماع أو ارتكاز أو رواية خاصة دلت على أن مناط الحكمين موجود في المجمع، فبها ونعمت، أي سنتكئ في معرفة إطلاق المناط إلى مورد الاجتماع بالدليل الخاص من إجماع أو سيرة متشرعية أو رواية خاصة، فيكون هذا مما هو واضح ولا يحتاج إلى بحث. وإنما الكلام لو لم توجد قرينة خاصة من إجماع أو رواية، ونحن وإطلاق الدليلين، أي يوجد عندنا دليل مطلق دل على وجوب الصلاة، وعندنا دليل مطلق دل على حرمة الغاص، فلو لم يكن إلا إطلاق دليلي الحكمين فماذا نفعل حينئذ؟ هل مجرد الإطلاق كافي في الكشف عن سعة الملاك لمورد التصادق أو لا؟ هنا ذكر الآخر حالات ثلاثة، وهذه الحالات ناشئة من أن الدليل إما أن يتكفل بيان الحكم الاقتضائي، وإما أن يتكفل بيان الحكم الفعلي، وعلى الثاني إما أن نقول بالجواز وإما أن نقول بالامتناع. فهنا كم حالة صارت؟ حالات ثلاثة. إما أن الدليل يدل على الحكم الاقتضائي وما في تفصيل، إما يدل على حكم فعلي، الحكم الفعلي إما أن نبني على الجواز إما أن نبني على الامتناع. فهنا حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن الدليل ناظر إلى بيان الحكم الاقتضائي لا بيان الحكم الفعلي، والإطلاق حينئذ إطلاق للحكم الاقتضائي، فيقال مقتضى هذا الدليل بإطلاقه هو أن الحكم ثابت لمورد الاجتماع، فمقتضي المصلحة موجود في مورد الاجتماع ومقتضي المفسدة موجود في مورد الاجتماع، وكلاهما يدلان على الحكم الاقتضائي، ومقتضى ذلك أننا نستكشف أن المصلحة موجودة في المجمع والمفسدة موجودة في المجمع، فتندرج المسألة حينئذ في أي باب؟ في باب التزاحم، حيث إن المكلف يعلم بوجود المصلحة في المجمع ويعلم بوجود المفسدة في المجمع، وحينئذ كي وقصرت قدرته عن الجمع بين استيفاء المصلحة واجتناب المفسدة في المجمع، لأنه إن فعل امتثل الأمر وعصى النهي، إن ترك امتثل النهي وعصي الأمر، صحيح؟ إذن في مثل هذا المورد نعلم بوجود المقتضي أي وجود المصلحة والمفسدة وامتدادها إلى المجمع، وحينئذ لا إشكال في أن المورد ليس من موارد التعارض، فيكون داخلا في محل الباح سواء اخترنا الجواز أو اخترنا الامتناع. هذا هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الدليل في مقام بيان الحكم الفعلي، وكنا جوازيين، فهنا نقول ذكرنا بالأمس بأن الدليل المتكفل لبيان الحكم الفعلي يعني أن المصلحة الفعلية أو المفسدة الفعلية ثابتة لهذا الحكم في المجمع بحسب ما شرحناه مفصلا بالأمس في بيان الحكم الفعلي، والمفروض أننا نقول بالجواز، فمقتضى أننا نقول بالجواز أن هناك مصلحة فعلية في عنوان ومفسدة فعلية في عنوان آخر،
فلا موجب حينئذ لإدراج المورد في باب التعارض، لأننا جوازيون ولا مانع من أن يجتمع الأمر والنهي لتعدد الوجه، أو أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، فالمتعلق متعدد، ولا مانع من وجود مصلحة فعلية في متعلق ومفسدة فعلية في متعلق. واضح؟ وهذا لا يقتضي التكاذب والتعارض بين الدليلين. إذن مجرد كون الدليل في مقام بيان الحكم الفعلي هذا ما يصوغ التعارض، إذ على القول بالجواز لا مانع من وجود المصلحة الفعلية بعنوان والمفسدة الفعلية بعنوان آخر، فيقال هذا المجمع له فيه مصلحة فعلية وفيه مفسدة فعلية، وليس هذا من توارد فعليتين على موضوع واحد، لأننا نقول بالجواز وتعدد العنوان كافي، فالمصلحة الفعلية في عنوان والمفسدة الفعلية في عنوان نعم. إذا علمنا من الخارج أن أحد الإطلاقين كاذب فهذه مسألة أخرى، إذا قامت قرينة خارجية على أنه أحد الإطلاقين كاذب وأن المولى لا وأن الواقع وفي عالم الثبوت أحد الملاكين ليس فعلي في المجمع، إذا قامت قرينة خارجية فحصل عندنا علم إجمالي بكذب أحد الدليلين، فيحصل بين الدليلين تعارض من جهة علمنا الخارجي بكذب أحد الدليلين، وهذا يسمى تعارض بالعراض، يحصل تعارض بين الدليلين بالعراض لقيام منشأ خارجي أوجب رفع اليد عن إطلاق أحد الدليلين، فتندرج المسألة في أي باب؟ في باب التعارض، فنعمل قواعد باب التعارض إذا وجد مرجح فبها وإلا فالتخير. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون الدليلان متكفلان لبيان الحكم الفعلي ونحن امتناعيون، ونقول بأن تعدد العنوان لا ينفع بعدما كان المعنون واحد، والمفروض أن الدليل يدل على الحكم الفعلي، ونحن نقول بالامتناع، فقطعا أحد الدليلين كاذب دون الحاجة إلى منشأ خارجي، إذ لا يستحيل في هذا المجمع الواحد المتعلق الواحد أن تكون هناك مصلحة فعلية ومفسدة فعلية، فإما الموجود هو المصلحة لو قدمنا جانب الأمر، وإما الموجود هو المفسدة لو قدمنا جانب والمفروض أن الدليل يدل على الحكم الفعلي مو الحكم الاقتضائي، ومقتضى دلالة الحكم على الدليل على الحكم الفعلي حصول التعارض بين الدليلين، لأن كل دليل يقول ملاكي فعلي وغيري ليس بفعلي، لاستحاله اجتماعين ماذا المصلحة والمفسدة في متعلق واحد كما بينا أمس، دليل ملاك الأمر يقول المصلحة فعلية ولا تصدق المفسدة أن المفسدة فعلية، لاستحاله اجتماع المصلحة الفعلية والمفسدة الفعلية في متعلق واحد، وذاك يقول صدقني ولا تصدق غيري، فيحصل تعارض بين الدليلين. ما نحتاج إلى علم إجمالي من الخارج، من هناك منشأ داخلي ما نحتاج إلى الخارج. أمنه بناء على القول بالامتناع، ما نحتاج إلى شيء زائد. هذان الإطلاقان قطعا أحدهما كاذب. فحينئذ إذا قلنا بالامتناع فالإطلاقان متنافيان، فتندرج المسألة في باب التعارض، فلا كاشف لنا عن ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا. فإن قلت إن أحد الحكمين صحيح منتفي لاستحالة الحكمين الفعليين المتنافيين، ولكن لعل انتفاء أحد الحكمين لوجود المانع لا لانتفاء المقتضي وهو الملاك، فإن غاية ما يقتضيه المطلب أنه يستحيل اجتماع حكمين فعليين في متعلق واحد، ولكن استحالة الاجتماع إما لوجود مانع إما لعدم مقتضي. فهل عدم إمكان اجتماع الحكمين الفعليين يثبت عدم وجود المقتضي لكلا الحكمين أو أنه لازم أعام؟ واضح الفكرة؟ غاية ما يقتضي استحالة الحكمين الفعليين هو أنه لا يمكن أن يجتمع الحكمين الفعليين. خب لا يمكن أن يجتمع إما لعدم المقتضي إما لوجود المانع، فلعله لأجل المانع لا لأجل عدم المقتضي. فكيف تقول لا نستطيع أن نستكشف وجود المقتضي حينئذ؟ يقول الشيخ الآخر بالنتيجة نحن كما أننا نحتمل أن استحالة الحكمين لوجود المانع نحتمل أنه لأجل عدم المقتضي، وما احتمال ذلك فما هو الكاشف عن وجود المقتضي بعد سقوط الدليلين بالتعارض؟ التفتي مطلب بعد سقوط الدليلين لأجل التعارض أو سقوط أحدهما الفاقد للمزية، إذا قدمنا أحدهما، إذا سقط أحدهما الفاقد للمزية، لأنه نعمل المرجحات كما قلنا تعارض نعمل المرجحات، هذا الدليل الذي سقط ما هو الكاشف عن وجود الملاك بعد سقوط الأمر؟ إذ لا كاشف لنا عن وجود الملاك إلا الأمر، فإذا سقط الأمر فلا كاشف عن وجود الملاك، أو إذا سقط النهي فلا كاشف عن وجود الملاك، فإن الكاشف عن الملاك هو الجعل، لأننا نتمسك بعالم الإثبات للكشف عن عالم الجعل لنكتشف عن عالم الملاك. فإذا سقط أحد الدليلين لأنه مرجوح وقدمنا الراجح، ما أدرانا أن ملاك الأمر ما زال موجودا. صحيح نحتمل أنه لأجل المانع، لا نعلم بوجود المقتضي، ونحن يكفينا في عدم إدراج المورد في المسألة أنه لا دليل عندنا على وجود المقتضي للأمر والنهي في المجمع. واضح إن شاء الله الأفكار، هذا مرتبط ببحث يعني أمس معنى الفعليات، دققوا فيه، ما أحتاج نعيد كل مرة المطلب. إذا كان الدليلان متكفلان لبيان الحكم الفعلي، ونحن ليس جوازيين حتى نقول ماكو مانع لتعدد المتعلق، نحن امتناعيين، فحينئذ يقتضي ذلك أن المسألة لن تندرج بالدقة في ماذا في بحث الاجتماع، أو بعبارة أخرى سيكون المورد من موارد التعارض ولا كاشف عن الملاك بعد سقوط الدليل. اللهم هل أمس اللهم إلا أن يقال
أن الدليلان المتكف أن الدليلين المتكفلين لإثبات الحكم الفعلي وإن كان مقتضى ظهورهما الأولي بيان الحكم الفعلي إلا أنه قد يقال يمكن إعمال التوفيق بين الدليلين وإمكان الجمع العرفي بأن يدعى أن الأظهر من الدليلين في مقام بيان الحكم الفعلي نحافظ على ظهوره ونتصرف في الظاهر فنحمله على الحكم الاقتضائي. فنقول عندنا دليلان: صلي ويحرم الغصب. خب يحرم الغصب أظهر بالمادة، أظهر من لا تصلي بالهيئة، ومقتضى أظهريته الحفاظ على ظهوره وهو بيان الحكم الفعلي، ونرفع اليد عن ظهور الدليل الآخر ونحمله على الحكم الاقتضائي. فإذا كان أحدهما يقول أنا اقتضائي والآخر يقول أنا فعلي، هل يحصل تعارض أو لا يحصل تعارض؟ لا يحصل تعارض، لأن التعارض فرع الفعليتين، والأول يقول أنا اقتضائي ما لي علاقة بالمزاحم، ذاك يقول ترى في مزاحم وأنا فعلي، فحينئذ لا يوجد تعارض. أو يقال إذا كان كلاهما متساويين، أو إذا كان كل منهما متساويين في الظهور فنحملهما على الحكم الاقتضائي لاحتفاف الدليل باستحالة فعلية المتضادين. فإن بنينا على التوفيق المذكور فبها ونعمات، وإلا بناء كما ذكرنا بالأمس على أن هذا ليس من موارد الجمع العرفي فإنه يبقى التعارض مستحكما بناء على الامتناع، وأن الحكم في مقام بيان الحكم الفعلي. فتلخص من جميع ما ذكرنا أنه إن كان هناك إجماع أو سيرة أو مناسبة حكم وموضوع على أن المقتضي لكلا الحكمين موجود في مورد التصادق، دخلت المسألة في بحث اجتماع الأمر وصارت العركة، فالقائل بالجواز يقول بالكذا، والقائل بالامتناع يقول كذا، وهناك موردان آخران وهما ما لو فرض أن الدليل متكفل لبيان الحكم الفعلي فيقال بناء على الجواز لا تندرج المسألة في باب التعارض، وبناء على الامتناع تندرج المسألة في باب التعارض. اللهم إلا إذا علمنا من الخارج، على كل حال إذا علم الخارج أن أحد الإطلاقين كاذب فيحصل التعارض، على كل حال قلنا بالجواز أو بالامتناع. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف. شوف العبارة حسون سهل ما في شيء. قال التاسع: إنه قد عرفت أن المعتبر، يعني في هذا الباب يا باب الاجتماع، ما هو الملاك في اندراج المسألة في باب الاجتماع سيدنا؟ ما هو المناط في اندراج المسألة في باب الاجتماع؟ شمول الملاكين مطلقين، شمول الملاكين لمتعلق الأمر ومتعلق النهي لمورد التصادق. قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب، أي مسألة الاجتماع، أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها المتعلق الصلاة والمنهي عنها الغصب مشتملة على مناط الحكم مصلحة مفسدة مطلقا حتى في حال الاجتماع. زين شلون نعرف؟ ما نعلم الغيب. يقول أعطيك أنا إن شاء الله أعلمك بالغيب ويظهر غيب على غبلي ويعك الآية على من يشاء من عباده. فلو كان هناك دليل، فلو هناك ما دل على ذلك، يعني عندنا دليل يدل على أن مناط الحكمين موجود من إجماع أو غيره، فلا إشكال، فبها ونعمت. خب، ولو لم يكن إلا إطلاق دليلي الحكمين الأمر والنهي ففيه تفصيل حالات ثلاث، إما الدليل يدل على الحكم الاقتضائي أو الفعلي، الفعلي إما جوازي أو امتناعي. واضح حالات كم؟ ثلاثة. الحالة الأولى وهو أن الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي، يعني فقط الحكم فيه مصلحة، الحكم فيه مفسدة، ففي اقتضاء الوجوب وفي اقتضاء التحريم، وما أقول أنا الفعلي، استغفر الله، أنا ما لي علاقة بالموانع والمزاحمات، أنا في حد ذاتي المصلحة مالتي تسري إلى مورد التصادق، وذاك يقول المفسدة تسري. أنت الآن أيهما كذا؟ أنت بعد اشتغل، يأتي الآن النزاع، هل أنت جوازي؟ هنا يأتي البحث، أنت جوازي أو امتناعي؟ ياي إن كنت جوازي تقول ماكو إشكال، كلاهما المقتضي موجود وما في مانع لأن المتعلق متعدد، فنقول المصلحة فعلية. تفتين الدليل يقول مصلحة اقتضائية، أنا ببركة عدمي لأني أنا جوازي وماكو مانع فأقول إن المصلحة صارت فعلية. أما لو أنا كنت امتناعي أقول صح الدليل يقول في مصلحة اقتضائية، لكن أنا أقول ما يمكن أن يجتمع في واحد، فبناء على الامتناع نعمل بأقوى المناطين كما قال الآخر في ذاك البحث. تفتين قال وهو أن الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع، فيكون من هذا الباب سواء اخترنا الجواز أو اخترنا الامتناع. ما قال بناء على الامتناع بناء على الجواز كما فصل في الحكم الفعلي. خب، ولو كان الدليل بصدد الحكم الفعلي فلا إشكال في استكشاف، إذا حكم فعلي إذا قطعا المقتضي موجود، ما لا معنى للحكم الفعلي مع عدم وجود المقتضي. يقول فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز، ماكو مانع من فعلية الحكمين لأننا نحن جوازيون وفعلية المصلحة متعلق وما فعلية المفسدة متعلق، وكل شيء ماكو مانع من الفعلية، ما في شيء يوجب التكاذب. اللهم إلا إذا علم خيخ علم من الخارج، إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين فيعامل معهما معاملة المتعارضة. هذا واضح. وأما هاي الحالة الثالثة، وأما يعني لو كان بصدد الحكم الفعلي ونقول بالامتناع، وأما على الحالة الثالثة وأما على القول بالامتناع أي أن الدليلان ناظران إلى الحكم الفعلي مع فرض أننا نقول بالامتناع، فالإطلاقان متنافيان. ليش؟ أحدهما كاذب، كل واحد يقول أنا الصار نصدق منه، إحنا ضعنا من غير دلالة. إذا الإطلاق متنافيين، سقط الإطلاق سقط الحكم، ما هو الكاشف عن المقتضي والملاك؟ من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا. ليش ما قيل في إشكال؟ قيل في إشكال الآن، فإنه قد يقال إن أحد الحكمين منتفي ولكن لعله لوجود المانع لا لعدم المقتضي. قال ندري لعله، قل لعله أم لعله بعدها لعله، وإذا لعله لعله ينفعنا شيء؟ لا ينفعنا شيء، لأنه ما هو الكاشف بعد سقوط الآن. فإن رجعنا جانب النهي فنكتشف من دليل النهي أن حكم النهي موجود، أن ملاك النهي موجود. أما ملاك العام سقط الدليل ماله خلاص. إن رجحنا العام ملاك المصلحة موجود، إن ما رجحنا أحدهما لو قلنا مثلا بالتساقط بين التساقط وما في تخير كلاهما يسقطان، فتصل النهبة إلى الأصل العملي. واضح؟ فإن انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له، يمكن أن يكون لأجل انتفاء المقتضي ومع احتمال ذلك لا كاشف عن الملاك بعد سقوط الدليل. واضح؟ ولما احتملنا ذلك هو خلاص، ما هو الرافع لهذا الاحتمال إلا أن يقال شاية أمس رجحها إن قضية التوفيق بين الدليلين هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر، وإلا نحمل الدليل على بيان الحكم الاقتضائي في خصوص الظاهر، أما الأظهر نحافظ على الفعلية. واضح؟ وإلا إذا ما كان أحدهما أظهر، عندنا ظاهر وأظهر، لو لم يكن أحدهما أظهر، يعني أحدهما أظهر والآخر ظاهر، فخصوص الظاهر منهما نحمله على الاقتضاء، وأما الأظهر فنحافظ على ظهوره وهو الفعلية، وبالنتيجة يرتفع التعارض على كل حال. صحيح؟ عطنا ملخص المطلب. صعب. قال فتلخص، حصل أخو بعد يعطي ملخصات. فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكم كإجماع كسيرة كان في مسألة هاي أصل المطلب اللي قبل الحالات، فهتكون المسألة مسألة الاجتماع. وكلما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا. إذا كانت هناك دلالة على انتفاع الإجمالي، إذا قام عندنا علم إجمالي على كذب أحد الدليلين اندرجت المسألة في باب التعارض مطلقا، قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع، هي مطلقا سواء قلنا بالجواز أو الامتناع. واضح؟ وكلما لم تكن هناك دلالة على ثبوت المقتضي فهو من باب التعارض مطلقا، يعني سواء قلنا بالجواز أو الامتناع إذا كانت هناك دلالة على انتفائه اللي هو العلم الإجمالي في أحدهما بلا تعين ولو على الجواز، لأنه حتى على القائلين بالجواز يقول إذا في دليل خارجي يدل على أن أحد الدليلين ساقط فتكون المسألة من باب التعارض، وإلا إذا ما عندي دليل خارجي وإحنا والإطلاقين وش تقولون؟ متى تندرج المسألة في باب التعارض؟ على أي قول؟ إذا ما عندي دليل من الخارج والدليل يدل على الحكمين الفعليين، متى تندرج المسألة في باب الامتناع؟ إذا متى تندرج المسألة في باب التعارض؟ إذا قلنا بالامتناع، وإلا فعلى الامتناع، أي إذا لم تكن هناك دلالة على انتفائه في أحدهما، ما في قرينة خارجية، إنما تندرج في باب التعارض لا مطلقا، وإلا فعلى الامتناع. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه التاسع. وهنا تعليقات عديدة للأعلام، لاحظوها لكي لا تتشوشوا أذهانكم. واضح؟ لأن فيها نقد وإبرام. لاحظوا، قلت لكم أمس ما ذكره السيد الخوئي صفحة 409، لاحظوا كلامه. هذا تمام الكلام في المقدمة التاسعة. المقدمة كم؟ العاشرة، وهو المطلب الحادي عشر في تقسيماتنا، وهو ما هي النتائج المترتبة والثمرات على القول بالجواز أو الامتناع. يريد الثمرة الآن، ما هي النتائج المترتبة على القول بالجواز أو على القول بالامتناع؟ شنو يصير يعني هنا؟ أركب مثلاً الآن 10 مقدمات 9 مقدمات وبتجي الأبحاث، على وش هالزحمة؟ شنو الثمرة؟ ما هي النتائج المترتبة؟ إذا كنت أنا جوازي وش بيصير؟ بيسألوني في القبر: يا فلان، من ربك؟ ماذا تقول في مسألة اجتماع الأمر والنهي مثلا؟ فما هي النتائج؟ فالآخون يذكر النتائج، أقام الطلب الضاجة من هالمقدمات التسعة، هو مو عادة يذكر الثمرات الآن، يذكرها في آخر البحث، بس ما أدري بعد هو الآن خايف من الطلب ما وصل البحث. فقال لو فرضنا بأن العبد أتى بمصداق متعلق الأمر ومتعلق النهي في المجمع، فما هو الحكم لهذا الفعل الصادر من العبد؟ قال له المولى: اكنس المسجد. وقال له: لا تغصب. فقام هذا الشخص وأخذ مكنسة الغير فكنس المسجد. مو كل أرض الصلاة مغصوبة، فكنس المسجد. الكنس هذا تصرف في مال الغير فهو غصب، وأم هو كنس تنظيف للمسجد. فاجتمع الأمر والنهي في المجمع وهو كنس المسجد بالمكنسة المغصوبة. مثال آخر: قال المولى: طهر الثوب. وقال له: لا تغصب. أخذ ماء الغير وطهر ثوبه. ها سيد، أخذ ماء الغير، راح البرادة وأخذ لي ماء وما دفع فلوس وباقها، وقام غسل، يقول الثوب صلاة، صلاة صلاة واجبة، فأخذ الماء وغسل الثوب. تقول لي أنت حرام، قال لي الصلاة بعد صلاة ربي أتركها وش أسوي؟ ما عندي فلوس. في النتيجة، ففي هذه الحالة طهر الثوب بالماء المغصوب، توضأ بالماء المغصوب، تستر بالثوب المغصوب. ما شاء الله أمثلة كثيرة في الفقه، صحيح؟ فما هو الحكم؟ هل تحقق الامتثال؟ هل ما تحقق الامتثال؟ يعني بناء على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي، يعني ما كنس المسجد، يعني يكنسه مرة ثانية، يطهر ثوبه مرة ثانية، تفتين؟ بناء على القول بالامتناع وتقديم جانب، ماذا هو حكم هذه الفروع؟ فنبحث عن حكم جميع هذه الفروع وتشقيقاتها في ماذا؟ في التنبيه في المقدمة العاشرة. قال الآخند هنا صور: تارة نفترض أن متعلق الأمر ليس عبادي وإنما توصلي ككنس المسجد أو تطهير الثوب من الخبث. توصلي وتعبدي تطهير الثوب، توصلي. وفرضنا بأن العبد طهر الثوب بالمغصوب، كنس المسجد بالمغصوب، فهو كنس مصداق للأمر، هو غصب مصداق للنهي، فهل يسقط الأمر أو لا يسقط الأمر؟ بناء على القول بالجواز، الأمر موجود والنهي موجود، صحيح؟ نحن جوازيون، ومعنى الجواز أن إطلاق الأمر موجود للمجمع وإطلاق النهي موجود، وما سقط أحد الإطلاقين، فهذا الكنس امتثال لأنه مصداق للمأمور به لوجود الأمر، هذا كنس، فيكون كنسه امتثال، فيتحقق من العبد امتثال للأمر لأنه المأتي به مصداق ومطابق للمأمور به، وليس الامتثال إلا أن المأتي به مطابق للمأمور به، ومن جهة شنو تحققت منه المعصية وهو الغاص. فإذا لا يحتاج أن يستأنف كنسا جديدا ولا أن يطهر ثوب مرة أخرى، أما بناء على القول بالامتناع. فإن قدمنا جانب الأمر فبها واضح، فإن الكنساء والتطهيراء امتثال لأن الأمر موجود ولم تتحقق معصية لسقوط النهي. تفتين؟ لكن لو قدمنا جانب النهي، لو قدمنا أو قلنا جانب الأمر، فلو كنس الدار طهر الثوب تحقق الامتثال وما تحققت معصية لسقوط النهي، لأن احنا امتناعيين قدمنا جانب الأمر فسقط النهي. لكن لو عكسنا، لو قدمنا جانب النهي كما هم يقدمون فسقط الأمر، فلو طهر الثوب لا يقال لهذا التطهير امتثال لأنه لا أمر. فهل يحتاج لتحقيق الامتثال للطبيعي أن يأتي بفرد آخر ويطهر الثوب مرة أخرى، يكنس الدار مرة أخرى، واضح أو لا؟ يقول الآخون صحيح أن الامتثال لم يتحقق لعدم الأمر، ولكنه تحقق الملاك قطعا فسقط الأمر لتحقق ملاكه، إذ أن الغرض والملاك في التطهير إزالة الخبث، وقد زال الخبث. التفتين؟ الخبث النجاسة راحت لما راحت. ماء مطلق مرة على الثوب زال الخبث، شنو يطهر مرة ثانية؟ ما في خبث شيء يطهره. انتفى الموضوع أصلا. كان سجدا، كان الكنس يحتاج نظافة، صار نظافة، يكنس مرة ثانية حق وجه. إذن الملاك قد تحقق والغرض قد تحقق، فإذا تحقق الملاك تحقق الغرض فيسقط الأمر، لا أنه تحقق امتثال للأمر فيسقط الأمر، لأن المأتي به واف بالغرض. وقد ذكرنا في بحث الإجزاء تتذكرون أن المأتي به إذا كان وافي للغرض فإنه يسقط الأمر. إن قلت اشترط أنه في ملاك، من وين أنت تدري؟ أقول صبحك الله بالخير، أشآخون تبحث عن الآن فروع المسألة ففرغ عن وجود الملاك، وإلا المسألة لا تندرج في بحث اجتماع الأمر والنهي، فقط عن هذا واجد للملاك، وإلا لا تكون المسألة مندرجة تحت بحث اجتماع الأمر والنهي. والآن بحثنا في نتائج اجتماع الأمر والنهي، والكاشف عن الملاك هنا مرتكز عقلائي، أن الغرض عند العقلاء الضار إزالة الخبث، والخبث قد زال، الغرض التنظيف، والتنظيف قد حصل. تفتين المطلب إن شاء الله. هذا هو الحكم في الصورة الأولى، خلنا نقرأه وننتهي. قال إنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال. شوف يا تعبيرين، سقوط حصول الامتثال، الامتثال غير السقوط، الامتثال بناء على القول بالجواز أو تقديم جانب الأمر، والسقوط بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي. واضح شيخنا؟ إن سقوط الأمر وحصول الامتثال للأمر بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا ولو في العبادات وإن كانت معصية للنهي. قال ولو في العبادات، هذه إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى أنه بل كما سيأتي أنه بناء على القول بالامتناع في العبادات هناك مشكلة تأتي تتمة الكلام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.